منها عوائق الطلب. إذن من عند الكتاب عندنا الصفحة 80، العائق السادس الغرور والعجب والكبر. الغرور والعجب والكبر، على أن هذا من عوائق. قال المصنف رحمه الله: معصية الله تعالى عائق عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله، قد علمه بالذنب يعمله. رحمك الله. ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعصي. هنا قد يقول ربما بعض الناس، بعض الناس، رأينا كثير من الناس عندهم ما شاء الله ثروة علمية تدل على استفادتهم وانتفاعهم وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك معروفين أنهم أيضا لا يتورعون عن المعاصي، ورأيناهم يفعلونها، ولكنه إذا أخذ يتكلم في العلم تراه يفيض معارف، وعنده فقه وعنده معرفة وعنده إلى آخره. كين موجود؟ نعم صحيح موجود. نعم، هنا ينبغي كل حال انتبه، إذا تأملت تجد أن علمه غالبه ليس من الوحي، لا تكاد تجده يتكلم بالوحي، يتكلم نعم شيء من التفريعات وشيء من التأصيلات وشيء من الربط وشيء من بيان الحكمة كما يقال أو نحو ذلك، ولكن ليس من الوحي. إذا تتبعت ما يتكلم به ليس من الوحي. هذا في الحق المفروض يصدق على من علمه مستفاد من الوحي. وأما التفريعات الفقهية فقد تجد عند الكثير ممن ربما يفهم أو يدرك العلاقة التي بين المسائل ونحو ذلك، فيتكلم يحسبه من لا يعرف العلم بأن هذا هو العلم، كحال كثير من الناس يحسبه بأن هذا هو العلم، وفي الحق صراحة بمعزل عن العلم، بعيد عن العلم. هذا إن شاء الله ربما أقرب الأجوبة على هذا الاستشكال. نعم. والكلام الذي يتكلمون هنا غالبا يتكلمون على الحديث وحملة الحديث، يعني نادر ما تجد إنسان يعني من حفاظ الحديث ومع ذلك يعني متهتك وإلى آخره. نعم. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا لكل حال، إذن الأبيات فيها ما فيها من خلل، يعني هل الشافعي رحمه الله قال هذه الأبيات، وهل الشافعي درس على وكيع صحيح أم لا؟ يعني ربما بعد البحث قد لا نجد شيئا من ذلك العمل. قال: وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح التبختر. وإنما كانوا يقولون في طالب علم، لأنه قادم على كل حال العلم، كانوا هكذا يطلقون على طلاب الحديث، العلم كانوا يطلقون على طلاب الحديث، فكانوا يقولون أن الشخص إذا طلب الحديث لا يلبث أن يرى ذلك على مشيته، يعني ربما 6 أيام 7 أيام يرى عليه في مشيته في حركته في نظراته، يعني يبدأ يتأدب بأدب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فضلا أن يكون يعني قرأ الحديث وسمع منه ما سمع، ثم هو بعد ذلك تراه على ما تراه من الفسق والفجور. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذن تصوروا أن أهل الحديث يسمعون مثل هذه النصوص ومع ذلك يعملون بخلافها وتتكرر عليهم ويتكرر عليهم أمثالها من الزواجر والقوارع ويعني يعملون بخلافها. قال المصنف قال ابن الجوزي رحمه الله أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. قال غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، ونعوذ بالله من ذلك. وصدق علي بن أبي طالب بن علي بن ثابت حينما قال العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. قال المصنف قال أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وأقول كذلك تنبيه لإخواني، كثير ما الشخص إذا بعض العلوم كهذه العلوم التي نحن نشتغل بها إذا لم يجتهد وينظر هذا في نفسه هي التي تكسبه العزب. صحيح علوم العربية وعلم أصول الفقه إذا لم يكن الإنسان له عناية بنفسه وملاحظتها وتعهدها كذلك بما ربما يذهب عنها هذه الأحوال، ربما من غير ما يشعر يجد نفسه يتكبر ويتكبر، سيما على الذين يجهلون العربية ويرى أنه يحصل له فضيلة كبيرة بتعلمها. وموجود على كل حال وما أكثرهم في زمننا هذا، فيحصل كذلك بذلك العجب والغرور ويرى أنه هو قد حاز يعني ما لم يحز غيره من هذا العلم وواجب عليهم كذا وكذا إلى آخره. نقول هذا الكلام ولكن دائما نلاحظ، دائما نجتهد على أنفسنا بمحاولات أننا يعني كل واحد لسك أدرى بنفسه ويعرف مقدار نفسه. نعم. ولكن دائما هذا من أن يقول إنسان كلمة الحق في هذا الموضوع. نعم. قال المصنف قال أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقيل لحكيم ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال التواضع. قيل له فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال العجب. العجب قال فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. قال المصنف رحمه الله: وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليحذر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما، إن هذه كذلك مما يذهب العزب. وهذا بالحق ليس فقط مجرد تذهب العزب، هو واقع حقيقة، أنك مهما كان عندك من مستوى في أي شيء، في العربية ولا في أصول الفقه ولا في المصطلح ولا في التاريخ ولا في كذا، يعني بأن موجود من هو منك أفضل، ممكن أصغر منك سنا وأكثر منك تحصيلا، لا بد أن تعلم هذا موجود، بل ربما إذا أردت أن تبحث عنه سوف تجده، وليس بحث كبير جدا. إذا علمت هذا في الحق فلماذا إذن تتكبر وتتعجب؟ نعم. قال: ولقد بلينا في هذا الزمان بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين، وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد بل يستصغرون غيرهم من العلماء بلها طلبة العلم والدعاة، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. وإلى هؤلاء أسوق فصل النفيس لابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول أي ابن الجوزي: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. لو كتاب على كل حال سمى تلبيس إبليس، ذكر فيه كل طائفة وما فيها من الآفات. وابن الجوزي لا تنسوا بأنه كذلك معروف من الوعاظ، كان مشهور بالوعظ، أما من جهة العقيلة فلديه تخبطات يعني لا يستطيع الإنسان في حق أن يجعله مرجعا في عقيلته، تارة تراه متأول، تارة تراه مفوض، تارة تراه إلى آخر الكلام. يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. نعم. قال: والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات، وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، لن يقدر هذا إذا في الحقيقة هو أيضا أراد أن يدفعه، وإلا فممكن الشخص يبقى هكذا ولا يوجد من ينصحه ولا من ينبهه ولا من يتلطف به في بيان أنك يا فلان معجب بنفسك وأنه عندك كبر. هذه ربما صفات يصعب عليك أن تتكلم مع صاحبها، هو في نفسه فيه كبر، تخشى أن يصول عليك صولة فتجبل عن أن تنصحه فيها، ويبقى هكذا هو متطاول متصاول حتى ربما يدرك الموت وهو على هذه الحال. قال: ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقض نعمة الله عليه في العلم. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيظا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. ما معنى المنازعة هنا؟ بمعنى كأنك أن تريد أن تكون فيك صفة من صفة الله عز وجل، بل وهي لا تليق إلا به تبارك وتعالى، الكبر. نعم، وهذا إذا عرفه الإنسان فهو إن شاء الله من الفقه، هناك صفة لا تليق إلا بالله، ونحن مهما أراد الواحد منا أن يتصف بها فإنه كأنه يريد أن يتصف بما هو منقصة له. إذن فالله عز وجل الكبر هذه صفة كمال له عز وجل، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص، صفة نقص. وأي مخلوق أردت أن تعرف حقيقته تفكر أشياء منه، تفكر منه أشياء سوف تعطيك يعني حاله الحقيقي. أي واحد منا مهما كان شخص كيفما كان تفكر منه أشياء معينة معروفة على كل حال من صفات بني البشر، لا يمكن لشخص مثلا أن لا يكون متصفا بها، فتعرف عند ذلك ما مكانته وقدره ومهما يعني تطاول على الناس. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم. إذن هذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ربما وقع في نفسه أن صفة من الصفات التي يفعلها إذا كانت هي كبر سوف يتركها، إذا لم تكن كبر فلا بأس أن يتمادى عليها، وليس هي من الكبر. وضح له النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان مثلا يمكن دائما يكون ثوب أو حسن ونعله حسن يحسن هندامه. لا، قال الناس: لا، هذا أنت تحب التجمل ليس تحب التكبر، والتجمل مطلوب، إن الله جميل جميل يحب الجمال، إذن هذا هو مقتضى صفات الله عز وجل. إن الله جميل، محسن يحب محسنين، تواب يحب التوابين. نعم. كل من واحد من واحد، ما الفرق بين الكبرياء والتوابين؟ التوقيف. نحن عندما نقول الكبر أتينا فقط من مادة الكلمة، لم نخالف التوقيف. وأما من حيث التوقيف، نعم، إذا عرضناها نقول الكبرياء، نعم. وحتى الكبر كأنني أظنه مصادف في بعض النصوص، كبر مادة من نفس المادة العامة. إذن قال يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، هذه هي صورة الكبر التي إذا ما اتصف بها شخص فإنه يكون متكبرا. نعم. إذن ما الأبأس أن نزيد العائق السابع، العائق السابع. قال استعجال الثمر، استعجال الثمر، وأظن العنوان واضح. ما من استعجال الثمر عيسى؟ نعم. إذن يريد الثمرة التي تكون من العلم، يريد أن يأتي بها قبل وقته، قبل أوانه. وعند الفقهاء قاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة فقهية. من قتل مورثه يحرم إذا كان لأجل ميراث. إنسان مثلا كان قديما من عنده عبد يقول له مثلا أنت حر عن دبر مني، لمن مجرد أن أموت تسأل أنت حر، هكذا هو آخر باب في يتقى في مجموع عبد الغني المقدسي العمدة، أظن آخر باب. كتاب عمدة ابن قدامة المقدسي، ليس ابن قدامة، عفوا، ابن عبد الغني المقدسي، عبد الغني عمدة الأحكام، اسم التدبير، هكذا التدبير بمعنى نوع طريقة من طرق العتق. يقول السيد لعبده أنت حر عن دبر مني، أنت حر عن دبر مني، معنى مجرد أن أموت أنت تلقائيا ستحر. إذن ماذا يفعل هذا العبد؟ يبقى يحاول كيف يقتل هذا الشخص الذي طبعا حريته مرهونة بوفاته. فوجدت حوادث، نعم، يعني يضعون السم أحيانا له وكذا وكذا إلى آخره. فإذا علم من هذا فيعاقب بالحرمان، يعاقب بالحرمان هذا الذي تعجله، نعم. فصار قاعد من قواعد الفقه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عاقب العائق السابع استعجال الثمر. قال المصنف يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره. وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم، والثقة العمياء بالنفس، وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. إذن هذه مدة يسيرة، يعني يطلبه ثم يقول أنا من أهل الحديث. والناظر إلى حال السلفي يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهدي إلى اللحد، العلم من المحبرة إلى المقبرة. وربما يكون الصواب مع المحبرة أفضل. قال المصنف: قال الإمام ابن المديني: قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. قال الإمام الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر، يعني يصيبه الفقر فقرا، يعني يتضرر به ويؤثره على كل شيء. ماذا يؤثر؟ العلم، ليس الفقر. وأما الفقر فإنه بأصل الضجيع. ويؤثره على كل شيء. وقال ابن حمزة، قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام: أقمت في الرحلة 30 سنة، أقمت في الرحلة 30 سنة. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني لا يدرك بكون الشخص يبقى دائما مستريح ويؤثر الراحة ويحبها ويريد أن يكون كذلك في العلم محصلا ومتقدما. قال ابن الحداد المالكي: ما للعالم وملائمة المضاجع، ما للعالم وملائمة المضاجع. فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال منه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم: أعط للعلم كلك يعطيك بعضه. قال رجل لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. إذن انظروا في هذه المذكورات التي ذكرها كثير منها، يعني صار بالنسبة لنا نذكره فقط في مثل هذه النصوص، ولا يوجد، لم يبقى منه شيء من هذه المذكورات. قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. فتوسلت إليه بافتراش المضر، يعني لأن ما فينا من يفترش حتى الرمل، قال بافتراش المضر واستناد الحجر، وهذا كذلك ليس موجود، وإدمان السحر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. قال أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر. ما معنى اعتضد الدفاتر؟ تحتاضه، بمعنى كأنه تأبطه. لا، لعل هذا المعنى المقصود. إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. وكذلك أشياء عديدة من هذه كفيناها نحن في أزمنتنا هذه. ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترصبة في الأذهان، في أذهان بعض الطلبة، من أن العلم ينال في مدة وجيزة. كثير من الناس نعم لا يزال، وهذا من أسباب ما ترونه حاصل اليوم في الدعوة، أن التسلق إلى المشيخة لما رأوها من طريق سهل ليس بطريق العلم، وإنما بطريق اعتلاء المنابر، إمام يخطب في الناس، يخطب، ربما تبين له أنه يفعل بعض الدروس، ثم بعد ذلك الدروس، ثم بعد ذلك يتبين له أنه يصير شيخ ويوجه وكذا وكذا وكذا، وهنا بدأ يعني المشوار المأساوي له ولمن يتبعه كذلك. وأما مسار طلب العلم فلا يوجد، لا يوجد. نعم. قال ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترصبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة، فيواصلوا جهودهم ويحتقروا مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى. نعم. إذن لعلنا إن شاء الله نختم بهذا، وتبقى لنا عوائق الثلاثة نتناولها في الموعد القادم إن شاء الله تعالى. بنا عوائق الطلب، إذن من عند الكتاب عندنا الصفحة 80، العائق السادس الغرور والعجب والكبر. الغرور والعجب والكبر، على أن هذا من عوائق. قال المصنف رحمه الله: معصية الله تعالى عائق عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله قد علمه بالذنب يعمله رحمك الله. ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعصي. هنا قد يقول ربما بعض الناس
رأينا كثير من الناس عندهم ما شاء الله ثروة علمية تدل على استفادتهم وانتفاعهم وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك معروفين أنهم أيضا لا يتورعون عن المعاصي، ورأيناهم يفعلونها، ولكنه إذا أخذ يتكلم في العلم تراه يفيض معارف، وعنده فقه وعنده معرفة وعنده إلى آخره. كين موجود؟ نعم صحيح موجود. نعم هنا ينبغي على كل حال انتبه، إذا تأملت تجد أن علمه غالبه ليس من الوحي، لا تكاد تجده يتكلم بالوحي، يتكلم نعم شيء من التفريعات وشيء من التأصيلات وشيء من الربط وشيء من بيان الحكمة كما يقال أو نحو ذلك، ولكن ليس من الوحي. إذا تتبعت ما يتكلم به ليس من الوحي، هذا في الحق المفروض يصدق على من علمه مستفاد من الوحي. وأما التفريعات الفقهية فقد تجد عند الكثير ممن ربما يفهم أو يدرك العلاقة التي بين المسائل ونحو ذلك فيتكلم، يحسبه من لا يعرف العلم بأن هذا هو العلم، كحال كثير من الناس يحسبه بأن هذا هو العلم وفي الحقيقة صراحة بمعزل عن العلم، بعيد عن العلم. هذا إن شاء الله ربما أقرب الأجوبة على هذا الاستشكال. نعم. والكلام الذي يتكلمون هنا غالبا يتكلمون على الحديث وحملة الحديث، يعني نادر ما تجد إنسان يعني من حفاظ الحديث ومع ذلك يعني متهتك وإلى آخره. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا لكل حال إذن الأبيات فيها ما فيها من الخلل، يعني هل الشافعي رحمه الله قال هذه الأبيات وهل الشافعي درس على وكيع صحيح أم لا؟ يعني ربما بعد البحث قد لا نجد شيئا من ذلك العمل. قال: وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح التبختر. وإنما كانوا يقولون في طالب العلم، لأنه قديم لكل حال العلم كانوا هكذا يطلقون على طلاب الحديث، العلم كانوا يطلقون على طلاب الحديث، فكانوا يقولون أن الشخص إذا طلب الحديث لا يلبث أن يرى ذلك على مشيته، يعني ربما 6 أيام 7 أيام يرى عليه في مشيته في حركته في نظراته، يعني يبدأ يتأدب بأدب ما يسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فضلا أن يكون يعني قرأ الحديث وسمع منه ما سمع ثم هو بعد ذلك تراه ولا ما تراه من الفسق والفجور. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إذا تصوروا أن أهل الحديث يسمعون مثل هذه النصوص ومع ذلك يعملون بخلافها وتتكرر عليهم ويتكرر عليهم أمثالها من الزواجر والقوارع ويعني يعملون بخلافها. قال المصنف قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من يقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، ونعوذ بالله من ذلك. وصدق علي بن أبي طالب بن علي بن ثابت حينما قال: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. قال المصنف قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وأقول كذلك تنبيه لإخواني، كثير ما الشخص إذا بعض العلوم كهذه العلوم التي نحن نشتغل بها إذا لم يجتهد وينظر هذا في نفسه هي التي تكسبه العزب صحيح، كعلوم العربية وعلم أصول الفقه، إذا لم يكن الإنسان له عناية بنفسه وملاحظتها وتعهدها كذلك بما ربما يذهب عنها هذه الأحوال، ربما من غير ما يشعر يجد نفسه يتكبر، ويتكبر سيما على الذين يجهلون العربية ويرى أنه يحصل له فضيلة كبيرة بتعلمها، وموجود على كل حال وما أكثرهم في زمننا هذا، فيحصل كذلك بذلك العجب والغرور ويرى أنه هو قد حاز يعني ما لم يحزه غيره من هذا العلم، وواجب عليهم كذا وكذا إلى آخره. نقول هذا الكلام ولكن دائما نلاحظ، دائما نجتهد على أنفسنا بمحاولات أننا يعني كل واحد لسك أدرى بنفسه ويعرف مقدار نفسه. نعم، ولكن لا يمنع هذا من أن يقول إنسان كلمة الحق في هذا الموضوع. نعم، قال المصنف قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. قال: فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. قال المصنف رحمه الله: وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليحذر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. إن هذه كذلك مما يذهب العزب، وهذا بالحق ليس فقط مجرد تذهب العلم، هو واقع حقيقة، أنك مهما كان عندك من مستوى في أي شيء، في العربية ولا في أصول الفقه ولا في المصطلح ولا في التاريخ ولا في كذا، يعلم بأن موجود من هو منك أفضل، ممكن أصغر منك سنا وأكثر منك تحصيلا، لا بد أن تعلم هذا موجود، بل ربما إذا أردت أن تبحث عنه سوف تجده، وليس بحث كبير جدا إذا علمت هذا في الحقيقة، فلماذا إذن تتكبر وتتعجب؟ نعم. قال: ولقد بلينا في هذا الزمان بشرذمة قليلة ولله الحمد يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبح لمجتهدين. وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد بل يستصغرون غيرهم من العلماء بل ها طلبة العلم والدعاة ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد، يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم، نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل. وإلى هؤلاء أسوق فصل النفيس لابن الجوزي رحمه الله حيث يقول، يقول أي ابن الجوزي: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. له كتاب على كل حال ثم تلبيس إبليس، ذكر فيه كل طائفة وما فيها من الآفات. وابن الجوزي لا تنسوا بأنه كذلك معروف من الوعاظ، كان مشهور بالوعظ، وما من جهة العقيدة فلديه تخبطات يعني لا يستطيع الإنسان في حق أن يرجع له مرجعا في عقيدته، تارة تراه متأول، تارة تراه مفوض، تارة تراه إلى آخر الكلام. يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، قل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. نعم. قال: والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر، وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، لن يقدر. هذا إذا في الحقيقة هو أيضا أراد أن يدفعه، وإلا فممكن الشخص يبقى هكذا ولا يوجد من ينصحه ولا من ينبهه ولا من يتلطف به في بيان أنك يا فلان معجب بنفسك وأنه عندك كبر. هذه ربما صفات يصعب عليك أن تتكلم مع صاحبها، هو في نفسه فيه كبر، تخشى أن يصول عليك صولة فتجبل عن أن تنصحه فيها، ويبقى هكذا هو متطاول متصاول حتى ربما يدرك الموت وهو على هذه الحال. قال: ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عفره من العالم. فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقض نعمة الله عليه في العلم. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. فمن ينازعني عذبته، ما معنى المنازعة هنا؟ بمعنى كأنك أن تريد أن تكون فيك صفة من صفة الله عز وجل، بل وهي لا تليق إلا به تبارك وتعالى، الكبر. نعم، وهذا إذا عرفه الإنسان فهو إن شاء الله من الفقه. هناك صفات لا تليق إلا بالله، ونحن مهما أراد الواحد منا أن يتصف بها فإنه كأنه يريد أن يتصف بما هو منقصة له. إذن فالله عز وجل الكبر هذه صفة كمال له عز وجل، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص، صفة نقص. وأي مخلوق أردت أن تعرف حقيقته تفكر أشياء منه، تفكر منه أشياء سوف تعطيك يعني حاله الحقيقي. أي واحد منا مهما كان شخص كيفما كان تتفكر منه أشياء معينة معروفة على كل حال من صفات بني البشر، لا يمكن لشخص مثلا أن لا يكون متصفا بها، فتعرف عند ذلك ما مكانته وقدره ومهما يعني تطاول على الناس. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس احتقارهم. إذن هذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ربما وقع في نفسه أن صفة من الصفات التي يفعلها إذا كانت هي كبر سوف يتركها، إذا لم تكن كبر فلا بأس أن يتمادى عليها، وليس هي من الكبر. وضح له النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان مثلا يمكن دائما يكون ثوب أو حسن ونعله حسن يحسن هندامه. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا أنت تحب التجمل ليس تحب التكبر، والتجمل مطلوب. إن الله جميل جميل يحب الجمال، إذن هذا هو مقتضى صفات الله عز وجل. إن الله جميل، محسن يحب المحسنين، تواب يحب التوابين. نعم، كل من واحد من واحد، ما الفرق بين الكبرياء والكبر؟ التوقيف. نحن عندما نقول الكبر أتينا فقط من مادة الكلمة، لم نخالف التوقيف. وأما من حيث التوقيف، نعم، إذا أردناها نقول الكبرياء. نعم، وحتى الكبر كأنني أظنه ثابت في بعض النصوص، كبر ما دام نفس المادة العامة. إذن قال: يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، هذه صورة الكبر التي إذا ما اتصف بها شخص فإنه يكون متكبرا. نعم، إذن ما الأبأس أن نزيد العائق السابع؟ العائق السابع. قال: استعجال الثمر. استعجال الثمر، وأظن العنوان واضح. ما من استعجال الثمر عيسى؟ نعم، إذن يريد الثمرة التي تكون من العلم، يريد أن يأتي بها قبل وقته، قبل أوانه. وعند الفقهاء قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة فقهية: من قتل مورثه يحرم إذا كان لأجل ميراث. إنسان مثلا كانوا قديما من عنده عبد يقول له مثلا: أنت حر عن دبر مني، لمن مجرد أن أموت تسأل أنت حر، هكذا هو آخر باب في يتقى في مجموع عبد الغني المقدسي العمدة، أظن آخر باب. كتاب عمدة ابن قدامة المقدسي، ليس ابن قدامة، عفوا، ابن عبد الغني المقدسي، عبد الغني عمدة الأحكام، يسمى التدبير، هكذا التدبير بمعنى نوع طريقة من طرق العتق. يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني، أنت حر عن دبر مني، من مجرد أن أموت أنت تلقائيا ستحر. إذن ماذا يفعل هذا العبد؟ يبقى يحاول كيف يقتل هذا الشخص الذي طبعا حريته مرهونة بوفاته. فوجدت حوادث، نعم، يعني يضعون السم أحيانا له وكذا وكذا إلى آخره. فإذا علم من هذا فيعاقب بالحرمان، يعاقب بالحرمان هذا الذي تعجله. نعم، فصار قاعد من قواعد الفقه: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عاقب: العائق السابع استعجال الثمر. قال المصنف: يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره. وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم، والثقة العمياء بالنفس، وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدكم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. إذن هذه مدة يسيرة، يعني يطلبه ثم يقول أنا من أهل الحديث. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهدي إلى اللحد، العلم من المحبرة إلى المقبرة. وربما يكون الصواب مع المحبرة أفضل. قال المصنف: قال الإمام ابن المديني: قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. قال الإمام الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر، يعني يصيبه الفقر فقرا يعني يتضرر به، ويؤثره على كل شيء. ماذا يؤثر؟ العلم، ليس الفقر. وأما الفقر فإنه بأصل الضجيع. ويؤثره على كل شيء. وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام: أقمت في الرحلة 30 سنة، أقمت في الرحلة 30 سنة. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني لا يدرك بكون الشخص يبقى دائما مستريح ويؤثر الراحة ويحبها ويريد أن يكون كذلك في العلم محصلا ومتقدما. قال ابن الحداد المالكي: ما للعالم وملائمة المضاجع، ما للعالم وملائمة المضاجع. فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال منه ويدرك بغيته، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. وختاما أذكر محاورة بين اثنين تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم: أعط للعلم كلك يعطيك بعضه. قال رجل لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. إذن انظروا في هذه المذكورات التي ذكرها كثير منها، يعني صار بالنسبة لنا نذكره فقط في مثل هذه النصوص، ولا يوجد، لم يبقى منه شيء من هذه المذكورات. قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام، فتوسلت إليه بافتراش المضر. يعني لأن نحن ما فينا من يفترش حتى الرمل. قال: بافتراش المضر واستناد الحجر، وهذا كذلك ليس موجود، وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. قال: أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر. ما من اعتضد الدفاتر؟ تحت عضل، بمعنى كأنه تأبطه. لعل هذا ما نقصد. إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضد الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. وكذلك أشياء عديدة من هذه كفيناها نحن في أزمنتنا هذه. ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترصبة في الأذهان في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة. كثير من الناس نعم لا يزال، وهذا من أسباب ما ترونه حاصل اليوم في الدعوة، أن التسلق إلى المشيخة لما رأوها من طريق سهل ليس بطريق العلم وإنما بطريق اعتلاء المنابر، إمام يخطب في الناس يخطب ربما تبين له أنه يفعل بعض الدروس ثم بعد ذلك الدروس ثم بعد ذلك يتبين له أنه يصير شيخ ويوجه وكذا وكذا وكذا، وهنا بدأ يعني المشوار المأساوي له ولمن يتبعه كذلك. وأما مسار طلب العلم فلا يوجد، لا يوجد. نعم. قال: ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترصبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة، فيواصلوا جهودهم ويحتقروا مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى. نعم. إذن لعلنا إن شاء الله نختم بهذا، وتبقى لنا عوائق الثلاثة نتناولها في الموعد القادم إن شاء الله تعالى.